أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس، بضم النون، واليسير من الفضة في الرصاص بفتح الراء، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير. ما زال الكلام في بيان أحكام بيع الصرف، وقد ذكرنا في آخر الدرس السابق بأنه لو باع فضة مثلا مخلوطة بشيء آخر، فلو كان قد باعها بجنسها لابد أن يكون الثمن زائدا. لماذا يكون زائدا؟ ليكون الزائد من الثمن في مقابل الجنس الآخر في المثمن. تقدم هذا ولا ما تقدم؟ هذا تقدم. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. لنفرض الآن أن الفضة كانت قليلة جدا، بأن كان المبيع أولا وبالذات كان المقصود بيع شنه؟ بيع الرصاص أو النحاس الأبيض الذي هو مخلوط مع شنه؟ مع الفضة. يعني بعبارة أصرح وأوضح، هذا النحاس الأبيض أو الرصاص هو المقصود بالبيع، وكان مطليا بقليل من الفضة. هل يجوز بيعه بفضته؟ نعم، الجواب نعم. لماذا؟ حتى وإن لم يعلم، ها، حتى وإن لم يعلم بزيادة الثمن على ذلك اليسير الذي هو من الفضة نفس الطلاء. قد تقول لماذا؟ ألا يوجد هنا طلاء في المثمن؟ ولنفرض أنه مثقال وبعته، شن مثقال منه الفضة، وبعت هذا النحاس الأبيض المطلي بالفضة، بعته بشنو؟ بفضة. ألا تشترط الزيادة حتى يكون قسم من تلك الفضة في الثمن في مقابل الطلاء والباقي في مقابل النحاس؟ قلت لا، لا نشترط. لماذا؟ لأن المقصود بالبيع ما هو؟ النحاس الأبيض والفضة التي هي الثمن في مقابل النحاس الأبيض أو الرصاص، ما يضر، سواء مثلنا بالرصاص أو مثلنا بشنه؟ بالنحاس الأبيض، لأنه تارة يضاف، خلنا هذه جملة معترضة، تارة يضاف الفضة حتى يتماسك، لأن لو كان فضة خالصة تكون لينة، وكذا الذهب، ولذلك العيارات مختلفة، عيار 18 لين، 21 شوي أقسى، و24 أقسى وأقسى، واضح؟ الشاهد أنه شنه؟ هذه الزيادة تارة تزاد الفضة الخالصة لتكون فيها شيء من القساوة، تارة بنحاس أبيض وتارة برصاص، ما يضر، هذه الناحية مو غرضي. هذا غرضي أنه هذا النحاس الذي هو المقصود بالبيع أولا وبالذات مطلي شنه؟ بشيء يسير. هذا الشيء اليسير لا يلتفت له ولا يحتاج أصلا تعرفه. لماذا؟ لأن المقصود بالبيع ليس هذا الشيء اليسير من الفضة، بل المقصود بالبيع ما هو؟ نفس النحاس الأبيض. فإذا قابلته بفضة ثمنان، يعني الثمن هو الفضة الخالصة، فلا يحتاج أن نشترط كما اشترطنا سابقا أن يكون من جنسه بشرط الزيادة. لماذا؟ لأن تلك الفضة التي هي الثمن في مقابل النحاس واختلف الجنس، ولا نشترط الزيادة أو عدم الزيادة، ولا نتخوف من الربا. لذا قال: ولا عبرة باليسير، يعني هذا لا يبطل العقد، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس المبيع، نحاس المبيع أولا وبالذات بضم النون، نحاس، واليسير من الفضة في الرصاص بفتح الراء، رصاص، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس، يعني لو بعت نحاسا مطليا بالفضة يمكنك أن تبيعها بفضة خالصة. تقول ألا تشترط الزيادة في الثمن؟ نقول لا، لا نشترط الزيادة في الثمن، لأن ذلك الثمن من حيث هو ثمن في مقابل النحاس الرصاص أو النحاس الأبيض كما في مثالنا. واضح؟ طيب اختلف الجنس. بتقول لي تعال من ضمن المبيع يسير من الرصاص، يسير ألا يجد له مقابل؟ لا، فليكن ليس له مقابل، فليكن ليس له مقابل. ولذلك نحن لا نشترط أن يكون ذلك الفضة زائدة على ذلك اليسير من الفضة المطلي بها. شنو المطلي به؟ النحاس أو الرصاص. لا، نحن لا نشترط. واضح الفكرة؟ ايه، حتى يكون الزائد في مقابل نفس النحاس. لا، أصلا النحاس هو الأصل، الرصاص هو الأصل في المبيع. واضح؟ إذا مو واضح المطلب بعد أعيده. واضح إن شاء الله. ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضم النون، واليسير من الفضة في الرصاص بفتح الراء، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير. زين، نشترط أن يكون التقابض في المجلس؟ ما نشترط التقابض في المجلس. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس من قبيل بيع النقدين في الحقيقة، هذا بيع نحاس رصاص. واضح الفكرة؟ أي. ولم يقبض في المجلس ما يساويه، لأنه شنو؟ لأنه اليسير من الذهب الذي صاير على النحاس أو اليسير من الفضة اللي صاير على الرصاص مضمحل وتابع للنحاس أو الرصاص الذي هو مقصود بالبيع، وتابع غير مقصود للبايع، ومثله مثل شنو؟ الذهب اليسير أو الفضة اليسيرة، ومثله المنقوش منهما من الذهب والفضة على السقوف والجدران والثياب، بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه. الآن أنا أريد أبيع البيت، بيت بيت، ولكن مزارك شنبي شيء يسير من الفضة وشيء يسير شنو؟ من الذهب. المقصود أولا وبالذات ما هو المبيع؟
البيع.
البيت فيه شيء يسير اللي بحيث لو نزعته أنت وخرت عن البيت لا يعتد به. إذن هذا المقصود أولا وبالذات ما هو البيت؟ لو بعته بفضة أو بعته بذهب، بعد لابد أن نشترط أن يكون الذهب الذي هو الثمن أزيد من الموجود شنو؟ من الذهب الموجود في البيت. لازم نشترط في الثمن أن يكون الذهب الذي هو الثمن، نشترط أن يكون أزيد من الذهب المزار الذي زرك شبه البيت. لا، ليش ما نشترط؟ ليش ما نشترط؟ لأنه جزء يسير، والمقصود أولا وبالذات هو البيت، فلم يكن من بيع النقدين. فإذا لم يكن من بيع النقدين لا نشترط الزيادة في الثمن. نحن كنا سابقا نشترط الزيادة في الثمن كما لو شرطنا. الحين جاي أعيد البحث ترى لأمس لأجل يطلع لكم المطلب، جاي أعيد وأنا أحس أن المطلب شوي ثقيل عليكم. كنا نقول سابقا لما تبيع تراب مخلوط بفضة تبيعه بجنسه بفضة، قلنا يصح ولا يصح؟ يصح، بشرط شنو؟ بشرط الزيادة. صح، بشرط الزيادة. ليش نشترط؟ قلنا لا يصح طبعا في التراب، لا يصح، إنما نشترط شنو؟ أول مسألة ذكرنا قلنا لا يصح لأن التراب لا يقابله شيء. واضح؟ بل لابد أن يباع شنو؟ بقدره. أما مع التفاضل لا يجوز الزيادة في الثمن. يعني أبيع كيلو فضة، كيلو تراب مخلوط بفضة، ايش كثر الفضة؟ ربع. هذا الربع ايش ببيعه؟ ببيع بفضة. اذا كنت ببيع بفضة لابد ان تكون مساوي. بتقول الا تشترط الزيادة لكي يصح؟ نقول ما نشترط الزيادة. لماذا لا نشترط الزيادة؟ لان التراب لا قيمة له حتى نقول الفضة يقابلها فضة، ربع كيلو يقابل ربع كيلو، والزاد على الربع الكيلو من الثمن يقابل التراب في المثمن، هذا لا نشترطه. واضح؟ لأن التراب لا يقابله شيء. ثم قلنا بعد ذلك يصح هذا في المغشوش، لو اشترطنا زيادة الثمن يصح في المغشوش، كما لو بعته اللي المثال اللي جبناه قبل قليل قبل الدرس، كما لو بعت شنه 10 مثاقيل فضة 10 مثاقيل مخلوطة بالفضة مع نحاس أبيض أو رصاص، يعني 3 مثاقيل شنو؟ نحاس أبيض، و7 مثاقيل شنو؟ فضة خالصة. بعتوها بكم؟ ب8 خالصة. يصح؟ نقول يصح. ليش؟ الاشتراط الزيادة، اشترطنا زيادة في الثمن. ليش اشترطنا زيادة في الثمن؟ حتى يكون 7 مقابل 7 والنحاس له مقابل. هذا المثقال الثامن في الثمن يقابل النحاس، 3 المثاقيل من النحاس الأبيض في المثمن. هذا عدل. هنا ما يمكن، ما يمكن نشترط الزيادة، ما لا داعي نشترط الزيادة، لأن المقصود بالبيع ما هو؟ نفس البيت. ولو فرضنا أننا نزعنا الذهب الذي زركش به البيت أو الفضة التي زركشت بها البيت، لا قيمة لها، لا يعتد بها. فحتى لا نشترط الزيادة، نقول والله بفضة بشرط أن تكون زائدة على الفضة التي زركشها بها البيت، والزائد يقابل البيت. فضة بفضة والزائد من الثمن يقابل البيت. لا، المقصود بالبيع ما هو؟ البيت نفسه. واضح المطلب إن شاء الله.
ما هو مقدار اليسير في المسألة؟
بحيث لا يعتد به، يعني شوف البيع وإن كانت له قيمة،
لو بلغ ما هو أقل من النصف ثلث
لحسب العرف، حسب العرف يقولون هذا البيت المدار على البيت، يا أخي البيت هو فخم كذا، هذا شيء يصير زركشة وبعض الخطوط وكذا الجزئية جدا في بعض النقوشات فقط. عرفت شلون؟ مو ما أصلا ليس له قيمة، أقول ليسير، لأن المدار مو هذا، لا يقال له بين بيع النقدين، بيع بيت بفضة، بيت بذهب، أن بيع النقدين بيع ذهب بذهب أو فضة، بيع فضة بفضة أو ذهب، هذا بيع بيت بفضة أو ذهب. واضح الفكرة؟ على كل حال يبدو المطلب إن شاء الله واضح.
الوجود لهن الرصاص والنفاس، يعني متى يمكن أن يقال عنه يسير؟ أقل من الربع؟
كما لو كان ماطلي، يعني مثلا الآن آنية الذهب، آنية نحاس، نحاس طولي بها، عرف شلون؟ أو على بعض أطرافه، بحيث يقال له هذا يسير، هذا نحاس، هذا جزء يسير. عرفت شلون؟ مطلي بفضة مثلا، هذا الجزء يسير، هل لابد أن يكون المقابل له الذي هو ثمن لكل المبيع، ثمن لكل المبيع، هل لابد أن تكون تلك الفضة التي هي الثمن أزيد مما هو موجود على النحاس اللي هو الجزء اليسير من الفضة؟ لا نشترط هذا. واضح الفكرة؟ هذا مبني طبعا شيخنا على مطلب تقدم قلت لك أنا، يعني شوي ربما ما يتضح عندك كاملا من جميع جهات، لأنه مطالب واجب، وترى أنا أعد قسم من البحث أعدته الذي بالأمس، يقول ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة في الوزن والحكمية، كما لو بيع المتساوين وشرط من عليهم شرطا وإن كان صنعة رجاء الالتفات. قلنا سابقا أنك إذا أردت بتبيع نقدا بمثله كبيع كيلو فضة بكيلو فضة ما يجوز الزيادة، صح؟ التفاضل لا يجوز. هل التفاضل لا يجوز فقط لو كانت الزيادة عينية كيلو فضة بكيلو نص، أو لا الحرمة تشمل الزيادة الحكمية أيضا؟ كان أبيع السيد كيلو فضة بكيلو فضة وأن يبني لي جدارا أو وأن يصيغ لي خاتما، ها هذه زيادة شنو؟ حكمية مو زيادة عينية. يقول الحرمة فما فيها، نحن نمنع من الجهة من أي زيادة. نعم وقع الخلاف فيما لو بعت السيد درهما بدرهم واشترطت عليه صياغة خاتم، حيث قال البعض هذا مستثنى من الحرمة، مستثنى من الحرمة. ليش استثنيته أنت يا أنت يا الفقهاء اللي استثنيته؟ لماذا استثنيتم هذا المثال؟ بيع درهم بدرهم تشترط زيادة حكمية أن يصيغ لك خاتمك؟ قال إيه، توجد رواية، فلننظر إلى هذه الرواية ونعلق عليها تبعا للشارع والمصنف. قال ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين. أما إذا في غير المتجانسين تجوز الزيادة، أبيعك كيلو ذهب بمية كيلو فضة، يجوز أي يجوز في تفاضل زيادة في الوزن، لكنه شنو في غير المتجانسين. واضح الفكرة؟ ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين، في المنع يعني في الحرمة، في أحد المتجانسين بين الزيادة العينية وهي الزيادة في الوزن والحكمية، كما لو بيع المتساويان من جنس واحد كيلو بكيلو فضة بفضة، وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة كصياغة خاتم، هذا حرام ربا. واضح الآن؟ وقيل ليش؟ لأن صياغة الخاتم همته هي فلوس. واضح ولا لا؟ تقدر بقدر مالي ولا ما تقدر بقدر مالي؟ فبالزيادة الحكمية ترجع بالآخرة إلى زيادة عينية مالية. واضح الفكرة؟ وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم، أول شيء صياغة، فلو لم يكن صياغة فلا تجوز كما في بناء الجدار، وخاتم فلو كان غير خاتم فلا تجوز، حرام. ها، وفي درهم بدرهم، في درهمين بدرهمين لا يجوز، هكذا بعضهم قال، استثنى هذه الصورة بعضهم فقط، هذا قال نشترط لأجل الرواية نفهم من هذا صياغة وخاتم، الصياغة بخصوص خاتم وخصوص شراء درهم بدرهم. وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص، النص ورد هذا وهذا مخالف للقواعد، فنكتفي في المخالف في مورد المخالف على ما ذكره النص من المواصفات. واضح الفكرة؟ لذا قال وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم، طبعا هذا خلاف المشهور، المشهور يحرم الزيادة مطلقا عينية أو حكمية. وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني أو الكناني عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجية خالصا بدرهم غلة مغشوش، قال لا بأس. واختلفوا في تنزيل هذه الرواية، اختلف القوم الفقهاء في تنزيل هذه الرواية، فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، يعني حرام إلا هذا المورد، حرام إلا هذا المورد، هذا أصحاب هذا القول، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شراط مع شرط صياغة الخاتم ولا يتعدى إلى غيره. ها، يعني لو صياغة غير خاتم ما يجوز، في غير درهم درهم ما يجوز، يعني لو قال أبيعك درهمين بدرهمين بشرط صياغة خاتم ما يجوز، شرط في درهم، درهم بدرهم. واضح الفكرة؟ ولا يتعدى إلى غيره، يعني لو تروح للذهب دينار بدينار بشرط صياغة الخاتم ما يجوز، ولا يتعدى إلى غيره اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو القول الذي حكاه المصنف، هذا الحكاية المصنف، قيل هذا رأيه، هذا رأيهم. وقيل هذا قول آخر يتعدى إلى كل شرط لعدم الفارق، يتعدى إلى كل شرط، يعني شنو يتعدى إلى كل شرط؟ يعني يعمم، سواء كانت الزيادة، عرفت شلون؟ درهمين غير صياغة. واضح الفكرة؟ وقيل إلى كل شرط حكمي، أما الشرط العيني فلا يجوز. واضح الفكرة الآن؟ يعني شنو وقيل إلى كل شرط حكمي؟ يعني حتى لو كان غير صياغة الخاتم كاشتراط مثلا بين أجدار، هذه زيادة حشن هو طبعا، وقيل يتعدى إلى كل شرط بحيث يشمل العينية، زيادة العينية، لكن هذا
زيادة العينية مشمولة قطعا. بس عفوا يا شيخ، الآن على الزيادة الحكمية
ايه؟
مبنية على الاحتياط ولا شنو مستندهم فيه؟
شلون بهالرواية قالوا يجوز أن نتعدى من مورد الرواية إلى كل شرط حكمي، مو خصوص صياغة خاتم ودرهم بدرهم.
إدخال الزيادة الحكمية في الزيادة العينية أساسا بالاستثناء
الروايات، أصل المطلب الشارع
الإطلاق يعني والظاهر
أحل الله البيع وحرم الربا. الربا بمعنى الزيادة، الربا لغة بمعنى الزيادة، مطلق الزيادة سواء كانت زيادة عينية أو زيادة. أطلاقات الأدلة هي التي تمنع من الزيادة الحكمية. واضح الفكرة؟ وهو هذا المشهور
أطلاقات، يعني
هي أطلاقات الأدلة، وعندنا مما يدلل يعني بحيث يظهر أنه مو فقط زيادة عينية أيضا زيادة حكمية حرام. واضح الفكرة؟ طيب، والأقوال كلها ضعيفة. ليش كلها ضعيفة؟ احنا كلامنا وينه؟ موضوع الحرمة وينه؟ التفاتات الشارع، قدس الله تربته وزكى. الشيء الثاني يقول كلامنا وينه احنا؟ وين كلامنا؟ ها كلامنا انه لا يجوز البيع الذهب بمثله بزيادة، وكان حرام وين الحرمة؟ مثل تشمل بيع الجيد بالرديء والمكسور بالصحيح، مو ما كان هذا كلام؟ عرفت شلون؟ اما في المغشوش قلنا يجوز ولا ما قلنا يجوز حتى لو كانت هناك زياده؟ يعني شنو؟ مثل ما بينا سابقا في المغشوش تكون الزياده في مقابل. الان ذا الصائغ اللي جاء، انا الصائغ السيد محمد، هو شنو؟ انا ايش اسمه، انا اللي اريد صياغه الخاتم. التفت الى سيد محمد قلت له صغري هذا الخاتم، ولكن مني ان ابدل لك درهما مغشوشا عندك بدرهم خالص عندي. الدرهم المغشوش مو ما في نقص، ما الذي يقابل هذا النقص؟ انا اعطيته كامل، ها ما الذي يقابل هذا النقص في المغشوش؟ صياغه الخاتم. هذا جائز؟ نعم يجوز، وهذا تقدم. اذن الرواية خارجة لا من باب التخصيص حتى تقول يحرم كذا إلا في مورد الدرهم بالدرهم وصياغة الخاتم، لا، خارجة من باب التخصص، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، ما لا علاقة بالاستثناء، ما في استثناء، هذا من الموارد التي تجوز. واضح الفكرة؟ لذا قال والأقوال كلها ضعيفة لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم أنه يستثنى. أما من يقول يستثنى من الحرمة؟ ما في استثناء أصلاً، هذا حلال. واضح الفكرة؟ وهي غير صريحة في المطلوب، يعني في استثناء الحرمة ما في استثناء، لأنها تضمنت إبدال درهم طازج خالص بدرهم غلة مغشوش مع شرط الصياغة من جانب الغلة. هذا صحيح. أنا أقول له أنت مو عندك يا سيد، أليس عندك درهم مغشوش؟ قال نعم. أنا أبدل لك يا سيد بدرهم صحيح، لكن أشترط عليك أن تصيغ الخاتم. هذا يصح؟ واضح؟ ولو لم يكن هذا شرط موجود ما صح. لماذا؟ تتذكرون لي؟ تستطيعون تجاوبوني؟ يعني ليش لو ما شرط هالشرط صيغة الخاتم ما صح؟ ليش؟ لأنه سيكون في مقابل، ها يعني المغشوش قسم منه فضة صح، الباقي شنو؟ نحاس أبيض صح، فالفضة مقابل الفضة زين، الزائد من الفضة الخالصة الدرهم الخالص لا يقابل المغشوش. واضح الفكرة؟ لابد له مقابل. وين مقابل؟ الخالص، الزائد من الخالص لابد تكون صياغة الخاتم، ولما يصير تفاضل يصير ربا. واضح؟ وهي غير صريحة في المطلوب لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة، وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره غير الخالص، وهو المغشوش. الغلة درهم غلة يعني درهم مغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش مش صحيح، وهذا الأمانة منه مطلقا. زيادة حكمية ولا عينية؟ عرفت؟ وسواء كانت صياغة ولا غير صياغة ما ايش اسمه ماكو مانع. زيادة عينية ايش قصدنا زيادة عينية؟ يعني في مقابل الغش يريد يعطي فاكهة ما يخالف. عرفت شلون؟ او يريد يصيغ خاتم زيادة حكمية ماكو مانع، او بناء جدار زيادة حكمية لكنها غير صياغة ماكو مانع. عرفت؟
ضميمة يعني.
ضميمة أي. ضميمة. حتى يكون في مقابل، حتى يكون للزائد من الصحيح له مقابل. عرف؟ وهذا لا مانع منه مطلقا، وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى لا في مطلق الدرهم، مو في درهم بدرهم، لا حتى في غير الدرهم، بعتك درهمين بدرهمين ودينارين بدينارين، عرف؟ بشرط صياغة الخاتم يوصل، لأن في درهمين مغشوشي ودرهمين عدلي، ها كما ذكره ونقله عنهم المصنف. يعني لما يقال قال وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى اللي ذكرته الرواية، وتعدى منه إلى كل ما أورد حكمية وعينية، لا في خصوص مطلق الدرهم بدرهم، لا في خصوص بيع الدرهم بدرهم، بل حتى لو بعت درهمين بدرهمين ودينارين بدينارين، لكن ها في مورده، في هذا المورد ما غشوش بصحيح. اي وإلا تقول لي أبيعك درهمين بدرهمين بدرهمين، أبيعك درهمين صحيحين بدرهمين صحيحين بشرط الزيادة تصغري خاتم، هذا زيادة حكم، هذا حرام، هذا اللي كنا نقول بحرمته،
أو جرام ذهب بجرام ذهب بشرط
زيادة، اي هم حرام، واضح الفكرة. ما دام يوجد تجانس لا تجوز الزيادة العينية ولا مع مخالفة أي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق كما ذكروه، لأن الأصل المضطرد رجاء الالتفات، حتى ما يتضح هذا المطلب لابد أن ننبه على مطلب أصولي. إذا جاءت عندنا روايات، عدة روايات وأسست لنا حكما أوليا في الشريعة الإسلامية، قالت بحرمة الربا، بحيث فهمنا من تلك الروايات حرمة الزيادة العينية وحرمة الزيادة الحكمية، تمام ولا لا؟ لكن خرجت عندنا رواية قالت أن هذا لا يجوز، الفقهاء اختلفوا، قال بعضهم نحمل تلك العمومات على هذا المخصص، يعني أن هذا المخصص يخصص تلك العمومات، أو أنها أو نحمل المطلقات على هذا المقيد، فهذا المقيد يخصص تلك الإطلاقات، واضح الفكرة؟ وبعضهم قال لا، إذا وردت العمومات وأسست لنا حكما فلو ورد بعد ذلك مخصص وكان خبرا واحدا هذا الواحد لا نعمل به، فلا نقول بالتخصيص في مورده لأنه لا يواجه تلك العمومات، فتبقى العمومات ويبقى الحكم عاما بلا تخصيص له ولا تقييد له في مورد خاص، وإن كان المعمول به، لا المعمول به أنه يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، واضح الفكرة. هنا يبي يشير إلى الوجهة الثانية، الطريقة الثانية، يقول أنا ما أقبل أن تقول يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، إذا القاعدة المضطردة عند فقهائنا الإمامية أن الزيادة محرمة سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية. بعد تجينا رواية تقول نخرج الزيادة الحكمية في هذا المورد في صياغة الخاتم، لا نقبل، لكن هذا اتجاه من الاتجاهات. الحقيقة أن الرواية قابلة للمناقشة من حيث السند، هذا الحقيقة، والصحيح هو ما ذكره أولا. ما هو أول ما ذكره أولا؟ ما ذكره سابقا أن الرواية في الحقيقة ليس استثناء، الرواية بيّنت مورد محلل في قضية المغشوش، وهذا جائز، هذا مو استثناء من محرم، واضح الفكرة. لذا قال يقول مع مخالفتها هي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق كما ذكروه، لأن الأصل المضطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت أم عينية، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية بأن تقول يحمل المطلق شنه العام على الخاص فتكون هذه مخصصة، يحرم الزيادة العينية والحكمية إلا فيما لو بيع درهم بدرهم وكان الشرط صياغة خاتم. يقول هذا ما أقبل أنا، الرواية التي تخصص أنا لا أقبل، يعني غير الرواية الواحدة لا تقف في مقام تلك الرواية حتى نقبل التخصيص، واضح المطلب. لكن هذا المنهج مو مقبول، المنهج أنه لو تمت الرواية يقبل التخصيص، مثل تلك الروايات التي أسست لنا حكما قالت يحرم الربا أحل الله البيع وحرم الربا، وتلك الروايات التي قالت محرمة الربا. لكن ورد عندنا تخصيص لا ربا بين الوالد وولده. هذا استثنت، هذه روايات خصصت. إذن يحرم الربا إلا إذا كان الربا الواقع هو بين الوالد وولده، وبين السيد وعبده، وبين الزوج وزوجته، وبين المسلم والكافر الذمي. هذا ما خصصات. أنت ألا تقبل أيها الشيء الثاني بالتخصيص في هذا تقبل؟ فلماذا لا تقبل في هذا المورد لو كانت الرواية صحيحة؟ نعم نحن نسلم معك أن الرواية ليست صحيحة، ونسلم معك أيضا بأن الرواية ليست استثناء من الحرام، لكن لو كانت استثناء من الحرام وكانت الرواية صحيحة فلماذا لا تقبل بالتخصيص وتقول بأنه تجوز الزيادة حكمية فيما لو كان الشرط صياغة خاتم وكان البيع درهم بدرهم؟ ما المانع؟ منهجك هذا لا نقبله. العام يحمل على الخاص لو كان هناك خاص، والمطلق يحمل على المقيد لو كان هناك مقيد لتلك الإطلاقات. هذا هو الصحيح. ملتفت أنت الآن
على الرأي الأول أيضا كذلك يا شيخ، تموت الرواية أساسا بالطريقة.
إيه تسقط من حجية، ما تقف في مقابل الإطلاق. هذا بناء على منهجه هو اللي ذكره الآن. شوف ايش قال، يقول لو حملت على الإطلاق كما ذكروا لأن الأصل مضطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت أم فلا يجوز الاستناد إليها. أقول لو كانت صحيحة أيها الشهيد الثاني لماذا تقول لا يجوز الاستناد إليها لو كانت صحيحة؟ وسلمنا بالاستثناء أنها تستثني ما ورد من موارد المحرمة وتقول بحلياته كما لو بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم، ما المانع؟ مثل ما قبلت الاستثناء هناك في بيع في صحة بيع الربا بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته والسيد بعبده إلى آخر. ما قبلت؟ ليش ما قبلت؟ أنا ما تقبل. هذا غريب، لكن أي إشارة له الأمر سهل من الناحية. فلا يجوز استنادي فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية مع أن في طريقها من لا يعلم حاله. والأواني المصنوعة هذه يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.